هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
غدوت وخطوك السامي يزيد، غدوت وخطوك السامي يزيد، ليزهو فيك شعري والقصيد. وفي شعبان لاحت مكرمات تزف البشر بالنعمى تجود.
وحلت في حمانا نيرات وضاءت في نواحينا الورود. ألا يا طلعة المهدي هلا ترينا النور إذ تلغى السدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد، نور النور ومبدأ كل نور، والصلاة والسلام على شموس هدايته السواطع سيدنا السراج المنير أبي القاسم البشير النذير وآله أهل آية التطهير. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الأخوة ورحمة وبركات، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج اخترنا لمطلعها وما بين محطاتها، أبياتا من قصيدة مهدوية للأديب الولائي المعاصر الأخ حسن محمد نور الدين جزاه الله خيرا.
أما فقرات برنامجنا الأخرى فقد اخترنا للأولى عنوان دعاء العهد وصدق النصرة.
تليها إجابة عن سؤال أخينا العزيز أسامة عزيز بشأن داعش وعرقلة الظهور المهدوي.
أما حكاية هذا اللقاء فهي تضم عملا عباديا مهما في دفع البلاء يؤدى في المقامات المنسوبة لمولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام. عنوان الحكاية هو كررها علي حتى حفظتها.
أطيب الأوقات نرجوها من الله لنا ولكم مع فقرات لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب. تابعونا مشكورين، وأولى هذه الفقرات تحت عنوان دعاء العهد وصدق النصرة.
أعزائي المستمعين، جاء في دعاء العهد الشريف الذي ندب مولانا الإمام الصادق عليه السلام المؤمنين إلى المواظبة على تلاوته في عصر غيبة المهدي المنتظر وتجديد مبايعته قول الداعي:
اللهم إني أجدد له في صبيحة يوم هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول ولا أزول عنها أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والدابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه.
أعزائي المستمعين، كانت لنا وقفة في حلقة سابقة من هذا البرنامج عند أهمية هذا الدعاء الشريف كأحد التكاليف المهمة التي أمر أئمة الهدى المحمدي مؤمني عصر غيبة خاتمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وقد اهتم عرفاء مدرسة الثقلين كثيرا بهذا التكليف المبارك من تكاليف عصر الغيبة، ودعوا المؤمنين للالتزام به والتزموا به أنفسهم رضوان الله عليهم أجمعين.
وقد نص الإمام الصادق عليه السلام في مقدمة هذا الدعاء على أن الالتزام به 40 صباحا متتالية أو متفرقة وسيلة الفوز بشرف الانضمام إلى أنصار المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه.
وهذا أعزائي المستمعين ما تشير إليه فقرات هذا الدعاء المبارك كما نلاحظ في النص الذي استمعتم إليه آنفا، فيترسخ أولا في قلب المؤمن روح نصرة المنقذ المحمدي المنتظر أرواحنا فداه من خلال تجديد مبايعته الذي يتضمن ترسيخ الالتزام بمقتضياتها، وهذا ما نفصل الحديث عنه بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين.
مستمعي الأكارم، جاء في دعاء العهد قول الداعي: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول ولا أزول عنها أبدا.
هذا التجديد للبيعة المهدوية المقدسة أعزائي المستمعين يجعل المؤمن يرتبط وجدانيا وبكل وجوده بقيم العدالة والرحمة الإلهية التي ادخر الله لتحقيقها بأكمل صورها خليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الأمر يرسخ في وجود المؤمن روح نصرة إمامه ومؤازرته على هذه المهمة القدسية فلا يتخلف عنها أبدا، كما هو المستفاد من معنى المبايعة. قال آية الله السيد مرتضى المجتهدي في كتابه الصحيفة المباركة المهدية نقلا عن الفقيه الأصفهاني في كتاب مكيال المكارم:
معنى المبايعة هو التزام المبايع وعهده المؤكد وميثاقه المسدد بأن ينصر من يبايعه بنفسه وماله ولا يبخل عنه بشيء مما يتعلق به في نصرته. والبيعة بهذا المعنى مذكورة في دعاء العهد، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله جميع الأمة بمبايعة الأئمة عليهم السلام بهذه البيعة الشاهد منهم والغائب في خطبة الغدير المروية في كتاب الاحتجاج. ولا شك أن المبايعة بهذا المعنى من لوازم الإيمان وعلائمه، بل لا يتحقق الإيمان بدونه، فالبايع هو المؤمن والمشتري هو الله عز وجل. ولذلك قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذه البيعة إنما تتم بأمرين: أحدهما العزم القلبي الثابت على إطاعة أمر الإمام ونصرته والثاني إظهار ما قصده وعزم عليه قلبا.
أيها الإخوة والأخوات، وعلى ضوء ما اتضح من أن تجديد البيعة يتضمن ترسيخ روح النصرة الصادقة لإمامنا المهدي أرواحنا فداه، يتضح أثر ذلك في إعانة الملتزم بدعاء العهد على التحلي بصفات أنصار بقية الله المهدي المخلصين، وهذا ما تشير إليه الفقرات اللاحقة من دعاء العهد، وحيث يعلمنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام أن نتوجه إلى الله بالدعاء بعد تجديد البيعة لوليه قائلين: اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه.
أعزائي المستمعين، كما تلاحظون فإن هذه الفقرات من دعاء العهد المبارك تعلمنا أن نستعين بالله عز وجل للتحلي بأهم الصفات الإيمانية والولائية التي يتجلى فيها صدق النصرة لبقيته المهدي المنتظر، كالامتثال لأوامره والذب عنه والمسارعة إلى قضاء حوائجه والسبق إلى إرادته، أي الساعين بكل جد واجتهاد لتحقيق ما يهدف إليه من إقرار حاكمية قيم العدالة والرحمة الإلهية وحفظها والدفاع عنها ابتغاء مرضات الله عز وجل.
فزد فينا التقى عزما ووصلا، بغير العزم لا يفرى الحديد، ودكتك موطنا قد حل فيه طغاة أهل شرك أو يهود.
فغد الخطو مولانا وعرج على تلك الربا، قل ما تريد، وبارك خطو شجعان كرام على الأعداء في الهيجة أسود.
أعزائنا المستمعين، نتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من برنامج شمس خلف السحابة. نشكركم على طيب المتابعة، ونشكر أخانا أسامة عزيز على رسالته للبرنامج، وقد اشتملت على سؤال يقول فيه: ألا ترون أن ما تقوم به داعش وبوكو حرام ونظائرهما من الحركات التكفيرية تحت عنوان إقامة أحكام الدولة الإسلامية يمثل خطوات لعرقلة ظهور الإمام المهدي، لأن لها أسوأ الآثار في تشويه الإسلام لدى شعوب العالم عموما ولا سيما العالم الغربي، وبالتالي جعل مواقفها سلبية تجاه الإمام المهدي عند ظهوره عجل الله فرجه؟ سؤال يعبر فيه الأخ العزيز أسامة عزيز عن عميق الألم مما تقوم به الحركات التكفيرية. لنسمع لإجابة أخينا الحاج عباس باقري عنه في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، السلام أيضا على أخينا أسامة عزيز. أخ أسامة، نعم، ما تقوم به الحركات التكفيرية عموما سواء تحت عنوان إحياء دولة الخلافة المحمدية والدولة الإسلامية على منهاج النبوة وغير ذلك من الشعارات التي تعرضها، تعرض هذه الشعارات من جهة، ومن جهة أخرى تقوم بممارسات متوحشة بعيدة عن أبسط مبادئ وقيم الفطرة الإنسانية فضلا عن القيم الإلهية، والانسجام والتناغم بين القيم الإلهية والقيم الفطرية أمر واضح، باعتبار أن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الدين القيم، يعني الفطرة الإنسانية تدعو إلى القيم الإلهية. هذه الانتهاكات التي ترفضها الفطرة، كل إنسان بفطرته سواء كان مسلما مسيحيا يهوديا وغير ذلك، حتى الإنسان العادي، حتى الملحدين أجارنا الله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، هذه القيم الإنسانية تشمل الجميع، وهم يستنكرون جميعا هذه الممارسات. بطبيعة الحال هذا الأمر مع وجود شعارات بأنها تطبيق لعنوان الدولة الإسلامية يؤدي إلى تشويه للإسلام في أعين العالمين. هذا التشويه يترك آثاره في اختيار الخيار الإسلامي، اختيار الآخرين للخيار الإسلامي. هذه منطقيا حقيقة، ولكن من العجيب والغريب أنه في أوج التبليغ الغربي والدعاية الغربية وترويج، تعلمون أن ممارسات الحركات التكفيرية وراءها أيدي صهيونية، أيدي إفسادية يهودية وغربية، هذا من الأمر الواضح. ولكن مع هذا الترويج نلاحظ أن حركة الإقبال على الإسلام حتى في العالم الغربي لم تتوقف، لا زالت في ازدياد. إذن هنالك عامل آخر، يعني على الرغم من هذه الممارسات هنالك كأنه يد غيبية، الله تبارك وتعالى يؤهل القلوب المستعدة للسعي للبحث عن الممثل الحقيقي للدين الإلهي. هذا الممثل الحقيقي الآن لا يجده في داعش ولا في الحركات التكفيرية، يتوجه إلى الممثل الحقيقي، لعل في ذلك أيضا نوع من الرحمة الخفية. الرحمة الخفية بهذا المعنى، عندما يبحث في أصول التي ترجع إليها هذه الحركات التكفيرية سواء من الوهابية وغير الوهابية، يرجع إلى هذه الأصول ويجد تلك التشويهات للإسلام المحمدي، لا يرضى بهذه التشويهات، يعني لا يرفض أصل الإسلام، وإنما يبحث عن أن هنالك هل يوجد ممثل آخر أو تيار آخر أو مذهب آخر أو توجه آخر يدعي على الأقل تمثيل الرسالة المحمدية، تمثيل الدين الإلهي، يدعي أنه هو ممثل الدين الحق. يعني الفشل هنا والتشويه يكون إسقاط لهذه الحركات التفكيرية، ليس إسقاط للإسلام ككل. هذا أمر واضح من خلال الظاهرة التي أشرنا إليها. على رغم كل هذا المسار لا زالت حركة الإقبال على الإسلام في التنامي، لا زال الإقبال على التعرف على الإسلام، التعرف على الدين الحق، حتى أن بعض المفكرين الغربيين أخذوا يقارنون ممارسات الحركات التكفيرية بالآيات الكريمة ويقولون أنه خلاف الآيات الكريمة. هذا يفتح باب لعله أيضا من مصادق مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذه القاعدة القرآنية بهذا المؤدى وهذا المضمون من مصادقها هي هذا، ينتشر الهدى من حيث انتشر الضلال. أرادوا لهذه الحركات التكفيرية أن تكون وسيلة لعرقلة ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، عرقلة إقبال العالم والبشرية على المنقذ الإلهي المنقذ المحمدي، ولكن تكون النتيجة على العكس من ذلك، أنه تكون دافع لأنه هل أن جميع المسلمين، جميع الفرق الإسلامية تحمله الوهابية والحركات التكفيرية. هذا الأمر يفتح آفاق التعرف بصورة أدق على مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم والعقيدة المهدوية النقية والتمثيل المفعم بالرحمة الذي تعرضه عقيدة أئمة أهل البيت ومدرسة الثقلين بالمهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، لبيك يا إمام يا إمام يا إمام، يا وارث الكرام، لبيك يا إمامي يا غالي الكرام لبيك يا إمامي متى ستظهر الله أكبر متى ستظهر الله أكبر لبيك يا إمامي.
شكرا للسيد الحاج عباس باقري على هذه المشاركة، ونتابع تقديم البرنامج بنقل حكاية مهمة نقلها العلماء التقاة يعلمنا فيها مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه عملا عباديا مباركا لقضاء الحوائج. ننقل هذه الحكاية الموثقة تحت عنوان كررها علي حتى حفظتها.
نعم مستمعينا الكرام، الحكاية التالية نقلها خاتمة المحدثين العالم التقي المتعبد آية الله الشيخ المتتبع حسين النوري رضوان الله عليه في كتابه الوثائقي جنة المأوى فيما رأى الحجة المهدية في غيبته الكبرى، وقد نقلها من المجلد الخامس من كتاب رياض العلماء للعالم الزاهد الميرزا عبد الله الإصفهاني، وهو من الكتب المعتمدة في تراجم علماء مدرسة الثقلين، كما نقلها عما كتبه بخطه الفقيه الجليل زين الدين علي بن الحسن بن محمد الخازن الحائري، وهو من أفاضل تلامذة الفقيه الورع الشهير الشهيد الثاني رضوان الله عليه.
وهذه الحكاية أيها الأفاضل منقولة في ترجمة صاحبها وهو أحد العلماء الأخيار في القرن الهجري السابع، هو ابن أبي الجواد النعماني الذي ذكر في كتاب رياض العلماء بأنه قدس سره الشريف ممن رأى القائم المهدي صلوات الله عليه في غيبته الكبرى. قال الشيخ الخازن وهو ينقل حكاية النعماني:
لما رأى ابن أبي الجواد النعماني مولانا المهدي أرواحنا فداه قال له: يا مولاي، إن لك مقاما بالنعمانية ومقاما بالحلة، فمتى تكون فيهما؟ فقال صلوات الله عليه: أكون بالنعمانية ليلة الثلاثاء ويومها، ويوم الجمعة وليل الجمعة أكون بالحلة، وما من رجل دخل مقامي يتأدب ويسلم علي وعلى الأئمة ويصلي علي وعليهم 12 مرة ثم يصلي ركعتين بسورتين ويناجي الله بهما بالمناجات إلا أعطاه ما يسأله والمغفرة. قال ابن أبي الجواد النعماني رحمه الله: يا مولاي، علمني ذلك، يعني المناجات التي يناجي الله بها في ركعتي الصلاة. فقال عليه السلام: قل: اللهم قد أخذ التأديب مني حتى مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين، وإن كان ما اقترفته من الذنوب أستحق به أضعاف أضعاف ما أدبتني به، وأنت حليم ذو أنات تعفو عن كثير حتى يسبق عفوك عقابك ورحمتك عذابك. قال ابن أبي الجواد النعماني: وكررها روحي فداه، أي هذه المناجاة أو عموم العمل العبادي علي ثلاثا حتى حفظتها.
يبقى أن نشير أيها الأكارم إلى أن أهل المعرفة قد أكدوا شدة تأثير هذا العمل العبادي في دفع البلاء والضيق النفسي والشدائد الروحية خاصة، كما أن العمل به يتأكد في المقامات المعروفة بمقامات المهدي عموما وفي مختلف البلدان.
فلما الشمل سيدنا المفدى وخل الأرض بالباغي تميد، وتبنى دولة الإسلام فينا وفي عليائها يحلو القعود،
وتطوى الغيبة الكبرى ويبدو إمام العصر موكبنا يقود، وتعلو راية الصفين فيها يزهو من تلألؤها السجود.
وبهذه الكلمات النورانية ننهي مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب، شاكرين لكم طيب المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، دمتم في رعاية الله سالمين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.